ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، تقدمها لكم نوران عطلة. حذرت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية من الإصرار على تنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة والمقررة اليوم، مؤكدة أنها لن تقود إلا إلى التوتر وتفجير الأوضاع. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا إن دعوات المتطرفين لاقتحام المسيرة للمسجد الأقصى سيشعل المنطقة وستكون العواقب وخيمة لمثل هذه المحاولات، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي سيؤدي إلى تفجير الأوضاع، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وستبقى القدس بمقدساتها عاصمة دولة فلسطين الأبدية، مطالباً الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الاستفزازات الإسرائيلية وتحويل أقوالها إلى أفعال. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس الكاتب والمحلل السياسي دكتور أمجد شهاب. بعد التحية دكتور أمجد، كيف ترى ما يحدث خاصة مع إصرار إسرائيل على تنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية بالنسبة للفلسطينيين؟
نعم، هناك إصرار لأنه هذه اللي تعتبر مسيرة الأعلام بالنسبة لهم لها طابع سياسي ولها طابع أيضا بالنسبة للأساطير الثورية، محاولة إنهاء الملف في القدس ومحاولة تثبيت بأن مدينة القدس هي مدينة موحدة عاصمة لدولة إسرائيل، واستخدام الأعلام في الشطر الشرقي والشطر الغربي وبأعداد كبيرة، هم يعتقدون أنه يمكن أن يكون هذا يوم للتأكيد على أن القدس خارج بأي موضوع للتباحث أو لحقوق سياسية للطرف الفلسطيني. فهذا الإصرار الكبير طبعا اليوم كان يختلف عن السنوات السابقة بمشاركة عدد كبير من أعضاء الكنيسة 70 الحزب الحاكم، وأيضا وجود وزراء لأول مرة، دخول وزراء في الحكومة في بحث المسجد الأقصى في يوم ما يسمى بيوم توحيد القدس ومسيرة الإعلام، يقولون إعطاء صبغة سياسية بعد حصولهم على عدة غطاءات قانونية وتاريخية ودينية ومشابه ذلك. هم يعتقدون بأن هذه المرحلة قد أصبحت جاهزة لفرض وقائع جديدة، وخاصة فرض تقسيم مكاني وتقسيم المسجد الأقصى بين المستوطنين والمسلمين، وخاصة المنطقة الشرقية من ناحية المسجد الأقصى. فهي تعتبر المسيرة اليوم كضربة استباقية لهذه المرحلة التي تعتبر من المراحل المتقدمة في عملية تهويد المدينة المقدسة.
لماذا تصر إسرائيل على تنفيذ مسيرة الأعلام رغم المخاوف من حدوث مواجهات بين الأطراف؟
الحكومة حاليا حكومة متأزمة بحاجة لانتصارات، وخاصة انتصارات معنوية وسياسية. المسيرة هي أحد الأدوات التي تستخدم للمحافظة على استقرار هذه الحكومة ولاستمرارها، وخاصة بالتحالف مع بعض الأحزاب المتطرفة التي تطالب بشكل أساسي باتخاذ قرارات أكثر قصوى ضد الفلسطينيين، خاصة في القدس وخاصة في بحث المسجد الأقصى. هناك ضغوطات لتقسيم مكاني لبحث المسجد الأقصى، وهناك ضغوطات أيضا لعملية تفريغ المقدسيين من بحث المسجد الأقصى. هذه المسيرة تعتبر أحد الأدوات التي ستقنع الجمهور المتطرف واليميني بأن هذه الحكومة حكومة فاعلة وحكومة نشطة، وهي تتقدم في الميدان وتحقق، خاصة بعد المواجهات الأخيرة مع قطاع غزة مع حركة الجهاد الإسلامي.
مسيرة الأعلام قبل عامين أدت لحدوث مواجهات بين الفصائل وإسرائيل، هل نتوقع النتيجة نفسها اليوم؟
هم حسب دراستهم لكتاب المحاصر، وخاصة أن المواجهة الأخيرة مع قطاع غزة كانت لم يكن لها فترة طويلة، هم يعتقدون أن قطاع غزة لن يستطيع الدخول في مواجهة ولن يأخذ كل هذه المخاطر، خاصة أنهم هددوا قيادات كبيرة في حركة الجهاد وحركة حماس في حال إطلاق صواريخ بتصفيات جسدية، وأيضا باتخاذ عقوبات إغلاق المعابر وبقطع الماء والمياه والمواد التنموية. هم يعتقدون بأن هذا اليوم سيمر بهدوء ويستطيعون من خلاله طرد هذه الوقائع الجديدة.
كيف ينعكس حدوث أي مواجهات خلال مسيرة الأعلام على وقف إطلاق النار بين الفصائل وإسرائيل؟
أنا أعتقد الاحتمال ضعيف جدا، بمواجهة ضعيف جدا. كان هناك مواجهة قبل عامين بسبب مسيرة الأعلام وسميت بمعركة سيف القدس، ولكن توقعات اليوم القطاع غزة تحت حصار شديد، هم بيعتقدوا أنه لم يكن هناك رد فلسطيني، وهناك أزمة قيادة عند الفلسطينيين، هناك انقسام كبير، ومن يستغلون هذه الظروف من أجل فرض وقائع جديدة ومن أجل استغلال هذه الظروف، وخاصة في الصراعات الإقليمية والصراعات الدولية خاصة ما يحدث في أوكرانيا. هم يعتقدون أن الوقت مناسب لفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، نعم، وفي القدس أفضل.
إلى أي مدى يمكن أن يصدر خلال القمة العربية موقف عربي موحد ضد الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة؟
لا أعتقد أن الإسرائيليين يكترثون كثيراً بعقد القمة العربية، وأيضاً الجامعة العربية أصدرت في الفترة الأخيرة بعض التنديدات التي يعني لا تساوي الحبر الذي كتبت عليه. لا يوجد هناك يعني جامعة عربية تضم أكثر من 24 دولة عربية تطالب وتستنجد الأمم المتحدة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. هذا موقف يعبر عن ضعف وعن هشاشة وعدم جدية في التعامل، وخاصة أن عدد كبير من الدول العربية قامت بإقامة بعلاقات تطبيع وعلاقات دبلوماسية، وحتى الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية وعلاقات تجارية لم تستخدم الأوراق للسقط على إسرائيل على الأقل بوقف أو تغيير مسار. لا أعتقد أن الأمور ستؤثر أو تغير في هذه المسيرة، خاصة أن الولايات المتحدة تدعم فكرة المسيرة وتؤيد فكرة المسيرة بشرط عدم تجاوز خطوط الحمر خاصة في بحار المسجد الأقصى.
ما الذي تتوقعه أن يحدث خلال الفترة القادمة على المستوى السياسي والميداني؟
لا أعتقد شخصيا، لا أعتقد أن الأمور ستتدحرج لمواجهة، وخاصة مواجهة إقليمية أو فتح شبهات عدة. أعتقد أن الأمور لا تتقدم، وخاصة الاعتماد الأكبر أن هناك أزمة في الداخل الكيان الإسرائيلي، وهذه الأزمة قد تؤدي إلى سقوط هذه الحكومة. ولكن مع 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 المواجهة مع قطاع غزة وأيضا مسيرة الأعلام، هذا بدأت استطلاعات الرأي تعطي نتائج إيجابية بالنسبة لهذه الحكومة المتطرفة، بغياب ضغوطات سياسية وبغياب أيضا عقوبات لتصرفات هذه الحكومة. أعتقد أن هذه الحكومة ستستمر فترة أطول، وستقوم بعمليات توسيع الاستيطان وأيضا ضم لأجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية، بغياب طبعا غياب أي ضغوطات وأي تحرك، وخاصة أن الفلسطينيين يعانوا من أزمة قيادة حقيقية على مستوى فلسطين وأيضا على مستوى القدس. يعني إدارة ملف القدس انحضنا منذ البارح حتى اليوم، هناك غياب تام لقيادات فصائل وقيادات رسمية وأيضا قيادات لقوى العمل الوطني، وهذا كان ملاحظ في التعامل مع هذه الأحداث، وهذا شجع أكثر الاحتلال في التمادي في خطواته، رغم أن هناك حاضنة شعبية وتأييد للتحرك من قبل الفلسطينيين، ولكن تبقى أزمة القيادة وأزمة استراتيجية التعامل مع إسرائيل وغياب برنامج للمواجهة له انعكاس كبير وسلبي على هذه الأحداث.
أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور أمجد شهاب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من القدس. وكانت هناك تصريحات لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي هامة عن قرارات القمة العربية والتي تعكس الاهتمام بالقضية الفلسطينية وبمشاركة دمشق، حيث يمكن الحديث عن إجماع عربي. وبسؤالي عن كيف كان اجتماع القمة العربية اليوم في ظل هذا الزخم بالقضية الفلسطينية، أجاب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قائلاً:
هذا هو التحدي، هذا هو التحدي. إلى أي درجة سوف يمثل ذلك على هذا المستوى هو المطلوب. نحن نتوقع من الدول العربية أن تكون على مستوى التحدي ومستوى المسؤولية، وهذا ما نتوقعه باستمرار. ولكن ما نراه دائما هو أن إسرائيل ترفع مستوى التحدي ومستوى المواجهة، بينما الجانب العربي الرسمي يرفع بالمفهوم النظري ذلك المستوى، ولكن يعجز عن ترجمة ذلك إلى آلية تنفيذية على الأرض.
وأيضا بالحديث معه عن الجامعة العربية وهل تمثل فارقا للقضية الفلسطينية وتحدياتها، فقد أجاب أيضا:
نأمل ذلك. نحن دائما كنا نشعر بأن الوجود العربي الرسمي الجامع في داخل الجامعة العربية هو أصلا داعم للقضية الفلسطينية، ووجود الدولة 22 في جامعة الدول العربية سوف يعزز موقف الدول 21، بمعنى أنه سوف نتحدث عن دعم 22 دولة بدل أن نقول دعم 21 دولة، ولكن في نهاية المطاف هي دعم جامع من قبل كل الدول العربية للقضية الفلسطينية، والآن نتحدث عن إجماع عربي لصالح القضية الفلسطينية.
وقد تطرقنا في الحديث مع مندوب فلسطين الدائم في الجامعة العربية مهند العلكوك عن قرارات قمة جدة والتي تعتبر إنجازا كبيرا للقضية الفلسطينية، فقد قال إن الدورة الحالية من القمة العربية في جدة تمثل أهمية خاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث من المقرر أن تعتمد عدة قرارات مهمة وفعالة لنصرة فلسطين. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا سيادة السفير مهند العلكوك مندوب فلسطين الدائم في الجامعة العربية. بعد التحية سيادة السفير، كيف ترى مخرجات الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الحالية وتأثيرها على القضية الفلسطينية؟
هذه القمة الدورة التي تعقد في المملكة العربية السعودية سيكون لها أهمية خاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية، لأنها أولا ستعتمد تعريفا قانونيا للنكبة، نكبة فلسطين، سيشمل على مجموعة من العناصر، من بينها بداية هذه النكبة من وعد بلفور عام 1917، ثم تسهيل الاستعمار البريطاني أو ما يسمى بالانتداب البريطاني للهجرة اليهودية إلى فلسطين، ثم تواطؤ الاستعمار البريطاني مع العصابات الصهيونية لارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني، 51 مجزرة أدت إلى تهجير الشعب الفلسطيني، ثم هذه النكبة تمتد من خلال اضطهاد الشعب الفلسطيني الآن وممارسة الفصل العنصري باتجاهه. هذه العناصر التي سيشملها تعريف النكبة. ثم لدينا عنصر آخر وهو إدانة إنكار النكبة باتجاه تجريم إنكار النكبة. وأيضا هذه القمة ستعتمد يوم 15 مايو من كل عام يوما عربيا ودوليا لاستذكار واستحضار هذه الذكرى الأليمة. أيضا أخي العزيز، هذه القمة فيها قرارين مهمين. القرار الأول هو اعتماد تشكيل لجنة وزارية برئاسة اللجنة التي تتولى برئاسة الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية في الجامعة، الآن الجزائر، واعتبارا من يوم الجمعة المملكة العربية السعودية. هذه اللجنة لديها أربع مهام. المهمة الأولى هي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، الثانية هي توسيع الاعتراف بدولة فلسطين بمعنى ممارسة هذه الدول لاتصالات ثنائية لمطالبة الدول التي لم تعترف بفلسطين للاعتراف بها، وثم المهمة الثالثة وهي الحصول على العضوية الكاملة المستحقة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والمهمة الرابعة وهي عقد مؤتمر دولي للسلام حسب رؤية السيد الرئيس محمود عباس للحل، بمعنى مؤتمر دولي في ظل غياب اللجنة الرباعية بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد عقدها، فيجب أن يتولى رعاية عملية السلام آلية دولية متعددة الأطراف تنتج عن هذا المؤتمر الدولي، وتنتج عنه عملية سلام ذات معنى محددة بزمن سقفي بسقف زمني مستندة إلى القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام. هذه هي المهام الأربعة للجنة التي عقدت اجتماعها اليوم لأول مرة على هامش الاجتماع الوزاري، وأطلقت بيانا يؤكد على مهامها، وفي المستقبل القريب ستحدد خطة عمل لتحركها. فهذا أنا برأيي هذا أيضا إنجاز يضاف إلى هذه القمة باتجاه فلسطين. النقطة الأخرى التي نعتبرها نحن في دولة فلسطين يمكن أن تكون إنجازا لهذه القمة، وهو إنجاز تأسيس لجنة قانونية استشارية تحت مظلة جامعة الدول العربية لمساعدة دولة فلسطين في مساعيها في إطار آليات العدالة الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية، المظالم التاريخية للشعب الفلسطيني والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا لدينا آلية أخرى من المساءلة، وهي وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي على قائمة العار الأممية لقاتلي الأطفال، وأيضا الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتيسير عمل اللجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. هذه اللجنة ما أهميتها اللجنة القانونية؟ أهميتها أنه الآن الدول العربية ليس فقط تعطي موقفا سياسيا تقليديا داعما للقضية الفلسطينية، ولكنها تشترك فعلا في المعركة القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ليس من خلال آلية ثنائية بل من خلال آلية عربية متعددة الأطراف. هذه من النقاط المهمة التي أستطيع أن أقول لك مستجدة في هذه القمة، إضافة للمواقف التقليدية العربية الأخرى.
عودة سوريا للجامعة العربية، لماذا قد تشكل فارقة للقضية الفلسطينية؟
دولة فلسطين أستطيع أن أقول أنها طرحت عودة سوريا لجامعة الدول العربية قبل يعني ما يقرب من 4 سنوات، من خلال حديث مباشر بين السيد الرئيس محمود عباس وأمين عام جامعة الدول العربية، ولكن كان في ذلك الوقت الأمور ليست ناضجة عربيا وليس فلسطينيا لعودة سوريا. ودولة فلسطين أول من رحب أو من أوائل الدول التي رحبت بعودة سوريا للجامعة الدول العربية. بالنسبة لنا نحن ننظر لعودة سوريا أنه هذا مكسب على المستوى العربي، مكسب على المستوى السوري، لأنه اليوم الجامعة العربية المفروض حسب قرار عودة سوريا أو استئناف مشاركة الوفود السورية في جامعة الدول العربية أنه ستساهم الجامعة العربية في حل الأزمة السورية عن طريق خطوة بخطوة آخذة بعين الاعتبار مشاغل الدول، مشاغل طموحات الشعب السوري واستقرار الدولة السورية وحفظ سلامة أراضيها ووحدتها الإقليمية، وعن طريق أيضا تلبية مشاغل دول الجوار لسوريا. أما بالنسبة لنا نحن في فلسطين فننظر لعودة سوريا أن تضفي توازن أيضا في موقف جامعة الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية، ومعروف الموقف التاريخي لسوريا بأنه هو داعم قوي للقضية الفلسطينية، فبالتالي سيضيف وجود سوريا تعزيز أكبر لفاعلية الجامعة العربية بإطار استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير قابلة للتصرف.
وكيف ترى موقف سوريا بالنسبة للقضية الفلسطينية؟
نعم، تاريخيا روسيا داعمة للقضية الفلسطينية. نحن من خلال جامعة الدول العربية لدينا منتدى تعاون عربي روسي، أستطيع أن أقول لك بأنه هذا المنتدى من أهم منتديات العربية ومن الأكثرها فاعلية واجتماعا على مستوى دوري، ومن أكثرها دعما للقضية الفلسطينية، بمعنى أنه الأصدقاء في روسيا دائما يقولون لنا أنهم يدعمون القضية الفلسطينية، وأي لغة يراها تراها دولة فلسطين نريد أن نمررها من خلال منتدى التعاون العربي الروسي أنهم سيوافقون عليها ويدعمونها. فلذلك في إطار تاريخي موقف روسيا دائما داعم للقضية الفلسطينية ومقدر من قبل القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ومن قبل الشعب الفلسطيني تقدير عالي.
أشكرك شكرا جزيلا لك سيادة السفير مهند العلكوك مندوب فلسطين الدائم في الجامعة العربية، كنت معنا في ملفات ساخنة. يأتي ذلك بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مسيرة الأعلام ستجري في مسارها كما هو معد لها، فيما حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية بأنه حال تم تجاوز الخطوط الحمراء والاعتداء على المقدسات لن تتهاون في الرد وأنها في حالة ترقب وانعقاد. من جانبه قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير إنه يجب التصدي والعمل على الحد من جميع تهديدات الإرهابيين والبلطجية وأي تهديدات استفزازية من أي نوع. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رام الله الخبير بالشؤون الإسرائيلية أستاذ أشرف العجرمي. بعد التحية أستاذ أشرف، ما أسباب تضخيم تل أبيب لمسيرة الأعلام وإصرارها على تنفيذها؟
يعني إسرائيل منذ ضمت القدس الشرقية في عام 1967 وهي تحاول إثبات سيادتها وسيطرتها على القدس الشرقية، وبالتالي مسيرة الإعلام هو جزء من محاولات إثبات أن القدس موحدة عاصمة لإسرائيل وأن السيادة هي لإسرائيل فقط وأن الإسرائيليين يستطيعون أن يفعلوا ما يشاءوا في القدس وغيرها من الأمان داخل يعني ما يسمى حدود إسرائيل. ولهذا السبب يقومون بهذه المسيرة الاستفزازية. الآن لديهم حكومة أكثر تطرفا وتشددا وهي أكثر يعني رغبة في الوصول إلى يعني استفزاز أكبر الفلسطينيين ومحاولة إثبات السيادة الإسرائيلية في القدس الشرقية. هذا بالضبط ما يحدث. والآن ليست فقط المسيرة هي المشكلة، والمشكلة أنه تقوم إسرائيل باقتحام مناطق في القدس في المسجد الأقصى منذ صباح الباكر وحتى الآن، وحتى في كل الأوقات تحاول أن تثبت بأن مسجد الأقصى وباحات مسجد الأقصى هي مناطق إسرائيلية وهي تابعة لإسرائيل، وليس الفلسطينيين سوى أن يأتوا للصلاة، ويمكنهم أيضا مقاسمة هذه المناطق ويعني الاستيلاء عليها.
كيف ينعكس حدوث أي مواجهات خلال مسيرة الأعلام على وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل؟
يعني هذا مرتبط بردود الفصائل. يعني أولا مدى حجم الاستفزاز داخل القدس الشرقية، ماذا يمكن أن يحدث في هذا في هذه المسيرة؟ هل سيذهبون إلى الأقصى أو لا؟ هم يريدون الدخول إلى الحي الإسلامي، هل ستكون هناك مواجهات بينهم وبين المواطنين؟ بناء على ذلك يمكن أن يعني ترد الفصائل، وهذا مرتبط بموقف الفصائل أساسا. هي تهدد برات ولكن ليس واضحا إذا ما كان سيكون هناك رد أو لا.
ما هي القرارات المتوقع صدورها عن القمة العربية في جدة فيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي المحتلة؟
يعني القمة العربية كعادتها تؤكد الاهتمام بالقضية الفلسطينية واعتبارها قضية العرب الأولى، وربما يعني يتم التأكيد على المبادرة العربية للسلام وعلى كل المرجعيات التي يجمع العرب عليها بما فيها قرارات القمة العربية السابقة، دعم الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية ومحاولة الضغط على المجتمع الدولي للقيام بدور أكثر جدية في هذا الشأن.
وما هي آليات تنفيذ هذه القرارات في ظل التأكيدات على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك؟
يعني نشهد في الأيام الأخيرة محاولة لإعادة ترتيب صفوف العالم العربي من جديد ومنع التدخلات الخارجية في الدول العربية، وهذا في الواقع يمكن أن يقود إلى تعزيز دور العمل العربي المشترك ككتلة واحدة. وفي هذا الشأن يمكن الضغط على المجتمع الدولي، على منظمات دولية، على دول وازنة في المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه إسرائيل. العالم العربي بثقله يمكنه أن يفعل شيء إذا ما استخدم هذا الثقل بشكل جيد، وخاصة أن هذا الثقل هو يعود إلى الموضوع السياسي، موضوع الاقتصادي، موضوع الأمن. يعني هناك ارتباط كثير في استقرار العالم العربي في الوضع، استقرار العالم ككل بالاستقرار في العالم العربي وحتى في الأراضي المحتلة.
إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك موقف عربي موحد يوقف الانتهاكات الإسرائيلية هذه؟
هو الموقف العربي موحد بدون شك، ولكن كيف يمكن أن يستخدم العرب قوتهم ونفوذهم وهذه الوحدة وهذا الثقل الكبير الذي يحتلونه في العالم العربي من أجل يعني التوصل إلى إمكانية وتفعيل ضغوط على الجانب الإسرائيلي وعلى الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء هذا؟ هذا هو السؤال. يعني وهذا بحاجة إلى إرادة عربية لاستخدام الموارد العربية والقدرات المختلفة في إثبات هذا
الشيء. ولكن يعني لماذا تصر إسرائيل على تنفيذ مسيرة الأعلام رغم المخاوف من حدوث مواجهات؟ يعني هي نفسها تخشى من حدوث مواجهات بين الأطراف.
الإصرار لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية مركبة من أحزاب يمينية متطرفة هي تصر على إثبات سيادة إسرائيل على القدس ووحدة الأراضي التي يعني تحت الاحتلال الإسرائيلي بما فيها أجزاء من الضفة الغربية بالمضافة إلى القدس الشرقية، وبالتالي هم يريدون أن يثبتوا سيادتهم، يثبتوا سيطرتهم، يثبتوا أنهم أصحاب هذه البلاد وهم أصحاب القرار فيها بشكل لازم.
ما الذي تتوقع أن يحدث خلال الفترة القادمة على المستوى السياسي والميداني على حد سواء؟
يعني على المستوى السياسي لا أتوقع أن يحدث الكثير، لأن العالم يكيل بمكيالين، ما يحدث تجاه روسيا مختلف تماما عما يحدث تجاه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 55 عاما. الآن بحجة أن روسيا دخلت الأراضي الأوكرانية أخذت عقوبات بشكل غير مسبوق على الأرض، ولكن عندما يتعلق الأمر لا أحد يكترف وكأن الشعب الفلسطيني هو خارج السياق. المنظومة الغربية لا تبالي كثيرا بما يحدث للشعب الفلسطيني وتعامل إسرائيل كدولة فوق القانون وتمنحها حصانة لارتكاب كل الجرائم الممكنة بما فيها جرائم الحرب. أما فيما يتعلق بالجانب الميداني هناك تصعيد ومواجهة على طول الخط، ولا يمكن أن ينتهي هذا بمجرد قرارات أو مواقف إسرائيلية أو مسيرات.
في الختام أشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ أشرف العجرمي الخبير بشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله. إلى هنا مستمعينا نختتم معكم حلقة ملفات ساخنة، كان معكم فيها نوران عطلة. للمزيد زوروا موقعنا عبر الإنترنت sputnikarabic.ae.
مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.